بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد.
أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على معاني سورة العنكبوت، وما زلنا في التعليق على الآيتين 16 و17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لقومه اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم تأتي 17، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الآية 16 نبهتنا إلى مسألة التقوى، والتقوى هي العبادة، والتقوى من عبادة، فإذا حطبت مع العبادة دلت على أمور كثيرة كما تبين لنا فيما مضى بفضل الله عز وجل. لكن لو راجعنا بعض الآيات، لأن هذه اللفظة تتكرر كثيرا جدا في كتاب الله عز وجل، لفظة التقوى، لو رجعنا فقط بعض الآيات حتى لا ننسى أو لا ننسى هذه المعاني العجيبة التي جاءت في التقوى وما ذكره إبراهيم عليه السلام، مشروح ومفصل ومبين في كتاب الله عز وجل على أعظم ما يكون. مثلا في سورة المائدة في الآية 93 يقول الله تعالى عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وهو عطف تقوى على الإيمان، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو الذي شرحناه، أن التقوى لا بد وهي من العبادة، ولكن ركز عليها يا أخي الكريم، ركز على رعاية التقوى، وإلا قلت عبادتك وقد تحبط عبادتك وقد يحبط عملك وأنت لا تشعر. الضامن والعاصم من هذا هو متابعة التقوى على مدى الأنفاس، على مجرى الأنفاس ما حييت، متابعة التقوى. ورأينا كثيرا ممن التزموا كان تقيا في البداية وأخذ الدين بقوة في البداية، ثم طال عليه الأمد فقسى قلبه نظرا لقلة تقواه، ثم أصيب بالعجب، ثم أصيب باتباع الهوى والعياذ بالله، ثم أصيب بالذراء الآخرين، ولم يتعلم أن من التقوى التواضع والزهد والمحاسبة، فصار كأنه يراقب الآخرين ويفتش عليهم ويجري العامة وحسب نفسه أنه أفضل منهم، ثم نظر إلى شيوخه على أنه يضارعهم وعمل أن رأسه برأس رؤوسهم وهكذا، فيتظهر المخازي والبلاء من هؤلاء الذين يلتزموا، ثم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم إيه العاصم من هذا؟ ألا يحدث لك مثل هذا؟ العاصم منه تقوى الله عز وجل، فاعبدوا الله واتقوا. فهذه الآية من سورة المائدة، أليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات؟ طب ما هم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. لا 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 لا، أنت عملت الآن وبتعمل الآن، لما غدا يطول عليك الأمد وتتعب وتمل. لا لا لا، التقوى الحال هو ده، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وبعدين بس. لا لا لسه، ثم اتقوا وآمنوا طب وترقوا واستمروا. والتقوى هي العاصم وهي خير معين وهي أعظم الأسباب لن تنالوا بها معونة الله ولن تعبد الله إلا بعونه لك. خلاص وذلك ثم قال ثم اتقوا وأحسنوا. مراجعة سريعة للآيات من سورة الأعراف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، والإنسان إذا دخل في العبادة الشيطان يقف له بالمرصاد لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان يحاول أن يدور حزه إلى أصحاب السعير، يحاول ذلك ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في ذلك. وتعلمون قصة إبليس وما كان من شأنه وكيف نبأنا الله تعالى بأمره، فمن أمام أمر لله ورسوله إلا وللشيطان فيه أمران، ألا وهما إما التقصير وإما الغلو. هو يرضى بأيهما، فاز أو خرج منك بتقصير أو بغلو والعياذ بالله. طب إيه الحال؟ هو تقوى الله عز وجل كما بينا، إن الذين اتقوا، طالما أنك متقي ما تخافش من الشيطان بقى، لن مش حابين السلطان عليه. إن الذين اتقوا ما بيعمل إيه؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تدارك أمره على وجه الصورة وقال ما هذا؟ وحدث نفسه ما هذا؟ أفعل كذا؟ إن الرسول حرم عليه الصلاة، إن الله حرمه وقد يقبضنا الله اليوم، فماذا أفعل؟ إذا تذكروا فإذا هم مبصرون، يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا بتقواه. أما هؤلاء فإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يقصرون أبدا عن أي جهد أو وقت أو مال أو أسباب، ثم لا يقصرون. فالمتقي هو له العصمة من هذا بفضل الله عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، شوف نتيجة التقوى إيه؟ أن تتعلم الفرق بين الحق والباطل، وأن تتعلم حتى في المواقف ما الذي تفعله؟ يا ترى أعمل إيه؟ أزوج البنت دي ولا لا؟ أدخل الجامعة دي ولا لا؟ أدرس أم أفتح المحل ده ولا لا؟ الفرقان الذي فرق لك بين الربح والخسار، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد، هذا هو الفرقان. ده غير بقى النص عن الأعداء، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما هو العبادة دي إيه؟ مليار عبودية، أين أنت من المليار عبودية؟ وكيف لك أن تجاهد نفسك كل هذه المجاهدة؟ لا طوق لك على ذلك إلا بأن يعينك الله عز وجل. طيب خلاص ما عرفنا السبب بقى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من أوضح الآيات في موضوعنا. انظر الى ابراهيم عليه السلام ما دعا، كان يريد هذا وفصله للناس، اعبدوا الله واتقوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واضح وهذا معلوم. انظر الى التقوى وانظر الى نتيجة التقوى، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. والسيئات خصوصا لو كانت التي اساءتك في قلبك، خصوصا لو اساءتك دينا، يعني اثرت على قلبك فاقللت من تقواه او اذهبت بعض خشوعه، يعني تبتدي تتكعبل بقى في سيئات الاعمال وتلاقي نفسك مش عارف تكمل مشوار، مش عارف تمشي. العاصم ايه؟ التق ليه؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، بدل من ان تسوءك وان تسوء قلبك وتكعبلك وما تعرفش تكمل مشوار والطريق ويطول عليك الامد. العاصم هو تقوى الله. افهمت كلام الله الان؟ افهمت دعوة ابراهيم الخليل البطل الامام القدوة الحنيف حبيب الرحمن الخليل عليه السلام؟ اعبدوا الله واتقوا، والقرآن يبين ذلك، والقرآن يشرح بعضه بعضا. وفي قوله تعالى لما عطف التقوى على الإيمان وعطفها أيضا قرناها بالإحسان وقرناها بالإصلاح، وهنا قرناها بالعبادة كما رأينا، وقرناها بالشكر فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وقرناها بالآيات كثيرة جدا. وإن تصبروا وتتقوا، إنه من يتقي ويصبر، من سورة البقرة مثلا، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طب انا اريد ان اتقي، انا عرفت الان معنى التقوى، عرفت الان ثمرة التقوى، عرفت الان لأني ضائع 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 دنيا ودينا وآخرة وضائع ومتهزأ ومخزي، والحل الوحيد هو التقوى. أحصل التقوى ازاي؟ تاهت الإناهة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. عايز تتقي؟ خذ الكتاب بقوة، خذ أمر النبي عليه السلام بقوة، لا تتباطأ ولا تتلكأ ولا تتلكع، خذ الأمر بقوة، خذ الكتاب بقوة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك باللحم، خلاص سأل الفقهاء هل في يوصل للظروف الصعبة؟ هل كذا؟ وخذ والعزيمة أولى، هذا هو أخذ الكتاب بقوة هكذا، مش اللحية بس، مليان عبودية. إنما أنت لا تتقي الله في دي ولا في دي ولا في دي، ما هتتقي الله فين؟ يبقى ضايع ضايع ضايع. إيه المسألة؟ عايز تتقي الله؟ خذ الكتاب بقوة، خذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوة، أوعى تتواطأ ولا تتلكأ. بل من الناس من يتكبر على الله وهو يصلي ويصوم. كيف يتكبر على الله؟ لأنه إذا جاءه الأخ المسلم السني مثلا بالدليل، هو فهم من أجهزة الإعلام المجرمة الداعرة أن السنية دول متشددون وإرهابيون ومتزمتون والكلام بقى يطلع عليهم، فأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم على شاكلة هذه الآية، هم لا يسمع منه. يا الله، إنه يقول لك قال الله قال رسوله قال الصحابة قال السلف، هذا هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل. تريد ما تسمعش وترد عليه إنك بذلك لا تتكبر علي أنا كواحد سنة أو من الجماعات، بل إنما تتكبر على الله، لأني إنما أخبرتك بالوحي الذي أوحاه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها مثلا شوف، يعني الآيات لا تحتاج والله إلى بيان، بس الناس اتخذوا هذا القرآن مهجورة. لم ينال الله لحومه، ده بعض الآيات كده وأنا أطالع في المعجم المفارس أو المفارس لألفاظ القرآن الكريم، يعني قلت كيف أمر على هذه الآية 16 بغير أن أوضح شيئا أو أن أذكر هذه الآية على الأقل مجرد الذكر. لم ينال الله لحومها ولا دماؤها. شوف، اللحوم هي فلوس والدماء مجهود في الذبح، ومع ذلك لن ينال الله ذلك، ولكن يناله التقوى منكم. تريد أن تنال من الله عونه، تريد أن تنال من الله شكره وهو الشكور عز وجل، تريد أن تنال من الله عفوه ومغفرته، خلاص عليك بأي شيء؟ بالتقوى، ولكن يناله التقوى منكم، ذلك يخاف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا عن التقوى يا إخوتاه. عن التقوى هناك محرمات كثيرة على القلب، ومحرمات على اللسان، محرمات على الجوارح، والدين واسع، وليس يعني من الوارد أن أشرح الدين كله في 16 عبود الله واتقوه، وإنما هي سياقات، ونذكر بعض الإشارات في هذه الآية. يعني مثلا محقرة الذنوب، محقرة الأبصر لنا طبعا ده حدث ولا حرج، ده في الكبائر حتى، لا خلينا في محقرة الذنوب. يعني الإنسان عندما يفعل محقرة الذنوب هو لا يشعر، كما يقول أنس إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات. نحن لا نعرف الآن هي صغائر ولا هي ذنب ولا هي حلال ولا حرام، لأننا أعرضنا عن الدراسة وعن طلب العلم، فكيف نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله؟ عارف العقوبة إيه؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، عشان كده لا فاهمين لا قرآن ولا سنة ولا عارفين مفردات ولا ألفاظ ومعاني غريبة ندخلها في اللفظ ومعاني اللفظ ما نعرفوش. لا طبعا، كيف نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله وقد غابت التقوى عنا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث سهل عند أحد بسعد الحسن، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. طبعا شرحنا محقرات الذنوب في رمضان وفي دروس كثيرة جدا. وفي حديث عائشة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. إذا كان بمحقرات الذنوب فكيف بكبائر الذنوب؟ وكيف بالفواحش؟ وكيف بالتكبر؟ لا أقول على الناس فقط وعلى الإخوة، أنت عبد لله وهذا عبد الله، تتكبر على عبد لله، إذا هذا التكبر في النهاية يقول لأنه تكبر على الله يا عز وجل، لأنه عبد يصلي له ويسجد له ويصوم له ويحاول أن يرضيه، ثم أنت تتكبر عليه بأي سبب بأي وسيلة، تتكبر على عبد الله، إذا هذا الكبر يعود فينا إلى الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس فتن لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فدي كانت يعني مراجعة سريعة. شو النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وفي البخاري، إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني شو النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتقى الناس لله، هو أكثر الناس خوفا من الله، بس خشية عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذا مثلا الحديث أبي كبش الأنماري، وتعرفون وذكرناه في الدرس الماضي، واعبدوا الله واتقوا. وفي الآية التي بعدها سيأتي ذكره تعالى واعبدوه واشكروا له، وسنتكلم على ذلك في حينه بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، ختمنا الدرس الماضي بكلام عن القلب، وفي دروسنا عن العبودية ونحن نشرح رسالة شيخ الإسلام في العبودية يوم الاثنين، قدمنا لنا درسين حتى الآن ونقدم الثالثة بإذن الله يوم الاثنين المقبل، فهذه التفاصيل تجدونها في هذه الدروس. أما في الجمعة فهي إشارات كما قلت، وإن كنت أحاول أن أجمل كل شيء ذكرته تقريبا، أحاول حتى لا يفوت أكثر الناس، لأن الناس الكثيرين هم الذين يحضرون الجمعة دون الذين يحضرون الدروس، فالله المستعان. هذه المسائل مسائل القلوب، يعني خذ اختصار كده من سورة المعارج، يعني أراجع بها كل ما ذكرته عن القلوب في هذه الدروس. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا هو أصله، أصل خلقه، يعني إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الجزع ده ضد الصبر طبعا، هو عبارة عن تفرق القلب، زي بتجزع الباب كده في الدهان كأنك بتفرق اللون تجزعه، فالجزوع ده النفس بتتفرق وقلبه بيتمزق وبيتفرق من المصيبة أو من الخوف أو من نقص المال أو من ضياع المال، وتعلم ذلك عند أكثر أهل الزمان. إن الإنسان خلق هلوعا، والناقة للوع السريعة الحركة الشديدة القفز، يعني لا تؤدي ما عليها بل قد تدمر من يركبها وقد توقع الحمل من على ظهرها وهكذا. فهو خلق هلوعا، هو ده طبيعتك كده، ولا انت مش انسان، هو في طبيعتك كده. اذا مسه الشر لك لم هرس يا خرب يا حق، اذا مسه الشر جزوعا تفرقت نفسه، هو ضاعت وتقطعت. واذا مسه الخير البخل والحرص ويصل الى الشح، واحضرت الانفس الشح. واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، الا من هو ده بقى الموضوع، الا المصلين. اذا انت هلوع جزوع منوع، انه كان ظلوما جهولا، انت ظالم وجاهل، الى ان تدخل قلبك عبوديات الله عز وجل. بس هو ده ازاي نلقى الكلام ده ما سبق، وصورة المعارج اعم من كل هذا ومن اقوى الادلة واجمعها واوضحها. ليه؟ انت طبيعي هلوع جزوع منوع، الا من بقى وذكر الله الحفاظ، محافظة على الصلاة والدوام عليها والصدقات وحفظ الفروج والقيام بالشهادات والرعاية للعهد والامانة، عهدهم واماناتهم راعون، الى اخر هذه الايات التي ذكرها الله عز وجل. فان فعلت ذلك خلاص ما بقيتش هلوع ولا جزوع ولا منوع، ما تبقى ايه؟ تبقى صبار شكور، بدل من الجزوع تبقى صبار، وبدل من المنوع تبقى شكور. إذا في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ترد أربع مرات في كتاب الله. لن تستفيد من القرآن، مش هتتقي الله، بل أنت مش هتفهم القرآن أساسا. اتقي الله إزاي؟ هو اتقوا الله يعلمكم الله. فلن تستفيد بآيات القرآن إلا أن تكون صبارا شكورا. هو ده الدين إذا كان عندك. لن تفهم في القرآن ولا في السنة، ولن تحفظ ولن تعمل بما علمت إلا أن تكون صبارا شكورا. إن في ذلك لآيات، لآيات لمن؟ لكل صبار شكور. ذكرها في آيات سورة لقمان البواخر والفلك، وذكرها في السنة الربانية في أخذ الظالمين ومصارع الغابرين في سورة سبأ، وذكر الله تعالى في أيام الله يعني وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وهكذا وهكذا. يبقى الهلوع الجزوع المنوع دي طبيعتك، فإذا ملأت قلبك بالعبودية، عشان كده إبراهيم بدأ قال اعبدوا الله، يعني ملأ قلوبكم بالعبادة بإخلاص الدين لله بالتوحيد. ماذا وإن تظل هلوعا إذا مسك الشر جزوعا وإذا مسك الخير منوعا. خلاص إذ القضية تنظر، لا نريدك صبارا شكورا. تبقى إزاي؟ أدي صورة المعارج، هتاخد في الصلاة المحافظة عليه والدوام عليه ومن الصدقات ومن 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 ومن، كما أنبأتنا بذلك سورة المعارج. فسبحان من أنزل كلامه وجعل فيه شفاء ورحمة للمؤمنين بفضل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل. شيء عجيب في مسائل القلوب هذه أيها الناس، ليه يعني الإنسان كده قلبه يتعب ويتبع هواه ويطيع شحه ويعجب بنفسه؟ طبعا ده فصلناه في مضى ونفصله في دروس العبودية أيضا، لكن نريد ان نوضح شيئا من ذلك، كما في كتاب الرقاق من صحيح البخاري باب مجاهدة النفس في طاعة الله، وما احوجنا دائما الى ان نذكر بما جاء في هذا الباب. وذاك هذا حديث معاذ، لكن اسمع للشرح. المراد بالمجاهدة هذا كذا يقول حافظ: كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. انظر، كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. أخذه يعني ايه؟ النفس بطبيعتها لوعة أمر بالسوء، جزوعة منوعة، خلاص ظلومة جهولة. صدقت ربك ولا لا؟ طبعا تصدق لو انك مسلم، خلاص هي دي طبيعتها. طب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخليها بقى حاجة تانية بعكس ذلك تمام. طب نخليها ازاي؟ جدعانة كده بالاماني، بالتمني يعني، بالكلام. اعوذ بالله، انت تزداد هويا وتسفلا ان لم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ ادي مجاهدة النفس. النفس اذا ما كانش فيها، اذا كان فيها رقة من الرياضة، يعني رقة المجاهدة، مش عارفة تجاهد، اول ما تقع تحت صورة امرأة بس دق يا مزيك، خلاص كان زي الساعة المشى وركنت، او صورة شوية فلوس بس، ولا اسمع لدين ولا لك، ويروح بقى بتاع مصلحتي. ليه؟ لان نفسه ما فيهاش مجاهدة، وتعرضت لمصلحة لهوى لشهوة، خلاص خضعت. والهوى والشهوة هنا يلتقم القلب فيغمره اشد من التقام السبع لفريسته. شرحنا ذلك في الدرس الماضي وفي دروس الاثنين ايضا، لانه خطير جدا جدا هذا لطبيعة نفسك والله العظيم. فانت ذاك الرجل اللي قلبك التقم واستقر في جوف الاسد، جوف السبع. طبعا ايه المطلوب؟ مطلوب مشاهدة. تعب وسهر وتعب بدن وتعب في الوقت وقلة نوم، مطلوب جهاد، مجاهدة للنفس. ولذلك هنا شوف الفهم بقى الحافظ بيشرح، يقول لك المراد بالمجاهدة كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباد. الله، ما انا هشتغل، كلنا نريد الطعام والمسكن والمنكح كما سنرى في الآية 17، كلنا محتاج. بس محتاج بقى، انما القلب لا يسعى في شيء الا لله. البدن يسعى 24 ساعة ماشي اشتغل، لكن القلب لا يفعل شيئا من هذا الا لله. طب مين اللي يقدر على دي؟ ما هي دي المجاهد، ما هي دي كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباد. راح تسعى فلوس اشتغل، خليها عبادة. النفس مش عايزاها عبادة، عايزة مصلحتي، والفلوس حرام يروح حال انت. لا 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 لا، المجاهدة بقى كف النفس. هتلاقيها فين دي؟ بتبينك منها مليارات مليارات من الاميال، الا ان شاء الرحمن ده ابكي لله واتق الله وربنا يديها لك. انما اوعى تتصور يا اخي الكريم انا وانت اننا جاهدنا انفسنا كما ينبغي، كلا ثم الف مليار كلا. وذلك شوف الحافظ يقول لك ايه، والله مجاهدة نفس ايه؟ كل ما تفعل، اذا كلمت امك لله، اذا كلمت امرأتك لله، اذا اعلنت القول لله، اذا اغلظت عليها لله، اذا اهنت ولدك لله، اذا اكرمته لله، اذا نمت لله، اذا استيقظت لله، اذا انفقت لله، اذا صليت لله، اذا جاهدت وعرضت نفسك الموت فلله. مش نعيش مصر ومثل مصر الكلام النفاق كفر، لا لله، كله لله. طب ودي تيجي ازاي وانت ضعيف ومحتاج للارزاق ودفع المضرة والهداية؟ لا لا، ما هو مجاهدة بقى اهو، باب بتسحب بخمس باب الرخاء، مجاهدة نفس في طاعة الله. شو الشرح بقى؟ كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباد. قال ابن بطال، انا بس عم انقل لك هذه العبارات من العمالقة السلف العلماء. قال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الاكمل. ثم لك قال تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة له. وهكذا: ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني ايه؟ تكفها عن المعاصي. ده كلام ابن بطال، عن المعاصي، منع، هو بمنع النفس عن المعاصي وبمنعها من الشبهات. تقول لي اصل دي فيها صفقة حلوة، فيها لقمة حلوة، لقمة حلوة قوي، يا سلام. طب ما فيها شبهة. لا، هو المجاهدة بقى، يا ترى هتقول لي خلص وابقى استغفر، ولا هتبقى قوي وتجاهد نفسك وتقمع شيطانك؟ هو ده الامر بقى، ويقع منع النفس عن المعاصي ومنعها من الشبهات ومنعها من الاكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الاخرة. ايه يعني هتاكل مانجا زيادة وحلويات زيادة ولحوم زيادة؟ كلها في الاخرة افضل مليار مرة، وفرها لنفسك. وفي حاجة هتضيع عليك، ربنا بيضيع اجر المحسنين ولا اجر المصلحين؟ ما بيضيعش عند الله شيء. فوفرها هنا لتكون لك في الاخرة على اوفر ما يكون. سبحان الله العظيم. الحافظ يقول: قلت ولئلا يعتاد الاكثار، عمال ياكل للمعنار للمعنار فيألفه يتعود على ان المستوى المعين من الاكل زي ناس عايزه 5000 جنيه اكل في الشهر فيجره الى الشبهات فلا يامن ان يقع في الحرام. وذلك من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. ها هو دي المجاهد، هو دي المجاهد. القشيري ماذا يقول؟ يقول اصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. فالمجاهدة تقع بحسب ذلك او بحسب ذلك. انظر، هذه المجاهدة المطلوبة، مجاهدة النفس يا اخي الكريم. وإلا كتنك هلوع جزوع منوع ظلوم جهوع. واحد اخر يقول مجاهدة المسلم نفسه حملها على اتباع اوامر الله واجتناب نواهيه. طبعا ده معروف ومفهوم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام خلاص يبقى فزت بكل شيء. ولا هو النبي عليه الصلاة والسلام هتتبعه وتبقى خسران؟ خلاص اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فزت بكل شيء، تقوى ومجاهدة النفس والزهد وكل شيء. الزهد طبعا شرحناه في درس الماضي ولا يحتاج الى بيان. هذا هو الزهد، كونك كففت نفسك عن ارادتها من الشغل بغير العبادة، يعني جعلت نفسك دائما للعبادة في كل شيء، في كل هم وفي كل حركة وفي كل سكنة. خلاص اذا فعلت ذلك هذا هو الزهد، لانك تركت ما لا ينفع في الاخرة. اعظم تعريف لشيخ الاسلام ترك الرغبة فيما لا ينفع في الاخرة. انا مشتغل يا اخوانا ونيتي ربنا ان اعف نفسي عن الحرام، ان اعف امرأتي، ان اطعم كذا، ان اتصدق، تمريض الصلاة والصيام بالضبط. خلاص بقت زهد زاهد. انت لما تعرف الصحابة كيف كانوا عمالقة في الزاهدين وكيف كان معهم اموال عظيمة جدا، هذا بقى الامر بقى نفسه ان الزهد غلط، فهم باطل. الزهد في القلب. ايه القلب؟ مشاهدة، حرب، معركة شرسة جدا بين القلب وبين النفس. الناجح والمفلح اللي حيوقع شح نفسه، الناجح والمفلح اللي حيبقى زاهد. يعني ايه الزاهد؟ يعني نفسه لا تفكر بشيء ولا تأخذ قرارا الا لله. فالدنيا لا تدخل القلب ولكنها في اليد، اجمعها في يدك لتقيم دين الله ولتعين المساكين. انما في قلبك فلا اد الزهد، هو ده الزهد. وعندما تقرأ منزلة الزهد تجد من ذلك العجب والعجاب. قال بعضهم ايضا اقوى المعين على مجاهدة النفس جهاد الشيطان. جهاد الشيطان ازاي؟ بدفع ما يلقي اليه من الشبهات والشك، ثم تحسين ما نهى عنه من المحرمات بدفع كم ده كله، ثم ما يفضي اليه الاكثار من 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 من, من المباحات الى الوقوع في الشبهات. وتمام ذلك من المجاهدة ان يكون متيقظا لنفسه في جميع احواله، تبقى مصحصح لنفسك. لانها بين عدوك فين يا اخويا؟ بين جنبيك. هي دي المسألة. عدوك انت شايله معاك. تنام عنه ازاي؟ تنام عنه ازاي؟ وده الكلام اللي ختم به الباب ختمه الحافظ في الشرح يعني. وتمام ذلك من المجاهدة ان يكون متيقظا لنفسه في جميع احواله، فانه متى غفل عن ذلك استهواه شيطان هو نفسه الى الوقوع في المنهيات. وبالله التوفيق. انظر، ادي شيء عن مجاهدة النفس. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. الاخوة الاعزاء، والله يعني في مسائل الزهد تجد كلاما عجيبا جدا والله فيما يتعلق بالزهد يعني، لكن نؤجله فلعلنا ان نذكر انفسنا المسألة اعبدوا الله واتقوه، ونؤجل الكلام عن الزهد الان. وكيف كان عمر يزهد، وكيف كان الزهر بن العوام يزهد، وكيف كان علي يزهد، كيف كان الصحابة زاهدين مع ان لهم اموالا، ومع انه مع، وكيف كان يتواضعون ايضا. عمر رضي الله عنه لما رآه احد الاصحاب ويحمل القربة على كتفه هو امير المؤمنين، فيقول له يا امير المؤمنين ما ينبغي هذا، او لا يصلح لك هذا، او كما قال، فيقول جاءتني الوفود، جاءتني الوفود فدخلت من ذلك في نفسي النخوة، فأردت أن أكسرها وأن أذلها. عمالقة نفس حمين. أبو هريرة وكان أميرا في إمارة من الإمارات، فكان يحمل الحطب ليعرف الناس ويقول طرقوا للأمير، الأمير الشيال، أمير الشيال زي أي خادم أو شاعي أو مسكين، طرقوا، هو الأمير، طرقوا للأمير حتى لا تدخل نفسه النخوة دي والكبر بقى والنخوة الكذابة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعريفات عظيمة جدا مثل للزهد. الحسن أو غيره يقول ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك، لأنك تعمل لله المصيبة تخلصك من سيئات كثيرة وذنوب كثيرة، وإن صبرت عليها أخذت أجرا كثيرا وهكذا. فالله المستعان أيها الناس. إذا ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال اعبدوا الله واتقوه. نأخذ مثالا من هذا، مثال سريع وننتهي من الآية 13 وندخل في 17. واحد يقول الله ولسه في 16، طب وامتحنا فهمناها عملنا بها في مختصر القرآن. اعبدوا الله واتقوه هو كلام، وأن لا تكلف أو يعني مجرد كده تفريع في الكلام بغير طائل، معاذ الله أن نفعل هذا، ده احنا مش قطعنا، طال علينا الأمد جميعا إلا ما رحم الله، وقست قلوبنا بسبب إيه؟ أننا لم نتبع هذه الآية، اعبدوا الله واتقوه، ورأيتم في المائدة ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، وقبلها اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ده لا يغادرك التقوى أبدا. انظروا آخر كريم في هذه الثلاثة. الثلاثة المهلكات. وفيها حديث كثيرة. أبي ثعلبة الخشني وغيره. ثلاثة مهلكات. ما هو هذه الثلاثة؟ شح مطاع. حرم متبع إعجاب المرء بنفسه. شح مطاع. الشح ما هو الشح؟ طيب هوى متبع. إيه الفرق بين الشح والهوى؟ وإعجاب المرء بنفسه. الشح خذ تعريف الله سريعا من شيخ الإسلام. هو الحرص الشديد الذي يوجب البخل والظلم. الذي يوجب البخل والظلم وهو منع الخير وكراهته، هو ده الشح. تمنع الخير، واذا واحد عمله غيرك تكرهه وتكره اللي اتعمل له الخير، اعوذ بالله، هذا الشح بقى على الدرك القصوى له. اذا شحا مطاعا، اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي راي براي الحديث التام، فعليك بخويصة نفسك. انظر الى الثلاثة دي، متى نقف ونتوقف عن النهي عن المنكر والامر المعروف باللسان؟ اذا رأيت الثلاثة دول اقبل على نفسك واعرض عن غيرك. لما تلاقي عامة الناس شح مطاع هوى متبع والعجب، شيخ الاسلام يقول لك يعني اذا رأيت ان اهل الفجور قد قوي امرهم، انظر حيث لا يبقى لهم اصغاء الى البر، هو فذكر نفعة الذكرى، فانت رأيتهم قوي فجورهم حيث لا يبقى لهم اصغاء، اصغاء مش هيسمعوك كده بنفسك الله، يبقى ده سفه وتضيع ورق مجهول لغلبة الشح والهوى والعجب الثلاثة دول. سقط التغيير باللسان، وده معنى كلمة النبي عليه السلام، اذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا واعجب كل رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. ايه الشح المطاع؟ قلنا الحرص الشديد اللي بيوجب البخل والظلم وهو منع الخير وكراهته. طيب العلاج بتاعه ايه؟ القصد الفقر والغنى في الثلاثة المنجيات في الحديث ايضا، القصد الفقر والغنى هو ده اللي ايه؟ يقي نفسك شحاها. طب وهو المتبع؟ ايه الهوى المتبع؟ حب الشر وارادته. يبقى الشح الخير تنفعه تكرهه، الهوى ما طالما الشح جنب الهوى بقى، الهوى محبة الشر وارادته. والشر والتعريف ايه في النهاية؟ الذنوب وعقوبتها في الدنيا والدين والاخره. طب الشر ده هو مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ده اتباع الهوى، خلف النبي ليه الاتباع للهوى؟ طب علاجه ايه؟ خشيه الله في السر والعالي. ادي الثلاثه المنجيات، قصد فقر الغنى بازاء شح المطاع، خشيه الله في السر والعالي بازاء الهوى المتبع. تقول لي انا هواي بيغلبني، عليك بخشيه الله. طب اخشى الله ازاي؟ لا ده موضوع يطول شرحه بقى. تخشى الله ازاي؟ الطاعة والعبودية وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم والنفقات والبكاء والاستغفار بالأسحار، الدين كله بقى، الدين كله، هو الدين كله، هو ده بقى كيف ده؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. الثالثة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وطبعا اللي هو ده في العلم ولا في العلم ولا يعني والعمل، إعجاب كل ذي رأي برأيه في العقل والعلم أصلا، كما يقول شيخ الإسلام في العقل والعلم. ايه اللي خلصنا منه؟ كلمة الحق في الغضب والرضا، كلمة الحق في الغضب والرضا. ادي ثلاثة مهلكات، وانت اصلا هلوع جزوع منوع ظلوم جهول، وادي شحك موجود اهو، وادي هواك، وادي انت معجب وفاكر نفسك ان انت يا سلام حدك ولا حرج. ايه المنجيات؟ والله خشى الله يستر عليه. القصد بالفقر والغنى، ويبقى اللي يخلصنا من العجب كلمة الحق في الغضب والرضا. هذا الحديث لما سمك حديث عمر بن ياس، وتسأل الله دائما هذه الثلاثة لأنها الثلاثة المنجية. آخر شيء أذكره عن عبود الله واتقوه، حضر بمثالا واحدا، مثال واحد واضح جدا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كيف أنا أعبد الله بإيه؟ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كيف تعبد الله أصلا؟ كنتم خير أمة خرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر وتؤمنون بالله. طب والإيمان ده من ضمن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فخص الله هنا الشيء الذي تتميز به هذه الأمة، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما كان يصلي ويصوم ثم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، والتلاتة دي مش موجودة للشح المطاع والهوى المتبع عند كل الناس وإعجاب المرء بكل رأي برأيه، ماهيش موجودة، والدعوة موجودة وتصيغ لها الأذان ويسمعها الناس وينتفع بها الناس، ومع ذلك مش هتدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يا الله على مقت الله لك. فشوف بقى التقوى هنا تعمل ايه في اللي هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبغير التقوى ايه اللي يحصل؟ أولا أن يقوم بالأمر والنهي على وجه المشروع، ولا لا؟ عبارة المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد، اهو هو ده. طبعا ده عايز شرحه، بس خد بس المعاني دي. يبقى رقم واحد، اذا كنت تتقي الله ويا من تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، انك هتقوم بهذا الامر وهذا النهي على الوجه الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي؟ علم. ولا هتأمر بجهل وتنهى وتدع الحق وتقضي باطل عشانك مش عارف، والرفق، ولا هتخش بالخشونة قسوة القلب الغليظ الجافي عشان يقولك طب ما استمع منك حاجة، طب ما مشيتش حاجة طرقتك بقى. لا، العلم والرفق، واول ما يهينك تروح مسكت الامر بقى، يبقى انقطع الامر والنهي. لا، والصبر طبعا وحسن القصد النية انك تفعل ذلك لله، ده شرط الشروط بقى، انت تفعل ذلك لله، وسلوك السبيل القصد. طب اثنين، ده انا بدي لك مثال في تقوى الله في اللي هيأمر وينهى. انت اخ، طيب تعلم شيء من الدين بلغ عني ولو آية. طيب تعلم الناس ازاي بقى؟ لازم يخلوك عمدة وعالي كده قوي وتدفعوا لك فلوس، لازم يعبدوك بقى من دون الله عشان تأمر وتنهى، لازم لا. طب ازاي؟ ده في شروط يا اخوانا، ده في تقوى لله. اذا لم تتق الله في الامر والنهي ضعت، وضاع امرك ونهلك. اثنين، الا يعتدي على اهل المعاصي بزيادة على المشروع. اهل المعاصي دول شرع الله لنا بغضا معينا ومذمة معينة وعقوبة معينة ونهيا معين وهجرا معينا بحسب المعصية. لما انك تزيد على هذا ده اسمه عدوان، ده هو ده عدوان. فان كثيرا من الامرين الناهين قد يتعدى حدود الله اما بجهل واما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، يجب التثبت فيه يا ايها الناس. فكم بغى بعض المستنة على بعضهم او على نوع من البدعة بزيادة على امر الله به، وهو الإسراف المذكور في قوله تعالى وإسرافنا في أمرنا. إيه يغفر لنا ذنوبنا؟ معروف، زنا، سرقة، بتاع، طيب ذنوب. وإسرافنا في أمرنا ما هو؟ أنا مشتغل في الأمر والنهي، وإذا بي أسيء الأدب مع الناس، وإذا بي أعنف الناس بغير طائل وبغير سبب، وإذا بي وهكذا. طب ما ده إسراف في الأمر، والنية صحيحة لكن اعتديت وظلمت الناس. إيه العاصم؟ تقوى الله عز وجل. شفت التقوى إزاي بتعمل إيه؟ في الأمر عظم مع المنكر وبغيرها ما بيحدث لك عياذا بالله. إذا المسألة خطر جدا. ثلاث، أن يعلم متى يترك الأمر والنهي باللسان. متى يترك الأمر والنهي؟ إذا رأيت شحا مطاع يبقى عارف هيسكت متى ويتكلم متى، متى يتكلم ومتى يسكت. ده عايز علم برضه، أهو دي من تقوى الله عز وجل. ما هي المسألة إيه؟ وماذا عليه عند ذلك من الإعراض عما لا يعنيه ومن الإقبال على مصلحة النفس علما وعملا. وده كل ده ديني مطلوب له علم يا إخواننا، مطلوب له علم. أربعة، ألا يكون سفيعا عابثا يضيع الوقت يأمر وينهى ومفيش حد سمعه. خمسة، ألا يقصر فيما أمر به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما الشيطان ممكن يدفعك لدي، وممكن يدفعك انك تسكت خالص مع ان في ناس بتسمع. ألا يقصر فيما أمر به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان منه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر. فالله المستعان. عباد الله، هذه مجرد مراجعة سريعة جدا للآية السادسة عشرة، لكن علينا وعليكم أن نراجع منزلة الزهد في مداج السلك على سبيل المثال. في كتب مصنفة من السلف الزهد، ومنزلة التواضع، ومنزلة المحاسبة، ومنزلة يعني التقوى اتكلمنا عنه، الشكر هنتكلم عنه بإذن الله. من هذه المنازل أنت مطالب بها كي تعرف كيف تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل. أي والله أن تعرف كيف تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل. أقول قولي هذا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، إخوة الأعزاء، نأخذ الآية 17. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. شوفوا تنصر بقى الآية 16، عبود الله واتقوه ودحسن لكم ذلكم خير لكم. كله هو الخير. يعني أهم شيء الحياة الطيبة والمضادة للمعيشة الضنك، خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. أول مسألة في 17، إنما تعبدون من دون الله أوثانا. وقال اعبدوا الله، بدل أن يقول ما لكم من إله غيره أجلها للآية وأجل التقوى. أدي أول معلومة. يعني لو في القرآن كله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم، إنما هنا اعبدوا الله واتقوه. طب ثم لكم إله غيره. طب اسمعوا الآية 17، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. طيب إيه بقى الأوثان؟ تكلمنا عنه. هذه اللفظة تدل على الكسرة، استوثنت الإبل، استوثن المال، أوثنت له في العطاء أكثرت وهكذا. فجعلت هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل دليلا على بطلان موضوعها. موضوعها إيه؟ إنها حجارة أو أشياء تعبد من دون الله عز وجل على أي صورة كانت. هذه الأوثان. فدانا باب كسرة الآلهة. وكسرة الآلهة أمر مرفوض عقلا وشرعا وفطرة وبداهة، أمر معلوم بالضرورة. مسألة الآلهة، لو كانت هنا آلهة إلا الله لفسدتها. إذا لذهب كل إله بما خلق. يجي إزاي بس؟ إزاي في إلهين؟ كيف يكون؟ مش ممكن. يبقى باب بقى الباب ده، الطريق ده الذي كسرة الآلهة نسميه بكلمة تدل على بطلانها من الأساس. ألا وهي الوثنية. إنما تحترم حتى تطلع عباية الله. واسمعش كلام عبود الله واتقوه، يبقى دخلت في الوثنية. عبود الله. إنما تعبدون من دون الله أوثانا. الثانية وتخلقون إفكا. طيب في قراءة وتخلقون إفكا. والثانية وتخلقون إفكا. تخلقون يعني تكذبون وتخرصون. تخلقون من خلق، يعني فيها معنى الإكثار. واحد يقول لك ايه؟ خلق منها 100 مشكلة. خلق منها 100 شكل حتى في العامة يعني. خلق يعني ده بالإكثار. طيب. وتخلقون. الخاء واللام والقاف دي في اللغة العربية. ما أصلها؟ تدل على أصلين. أحدهما تقدير الشيء. الثاني نلاسة الشيء. فالأول اللي هو تقدير الشيء وده اللي يهمنا الآن، يقول لك خلقت الأديمة للسقاء، يعني أصلحت الجلد عشان يبقى السقاء قيمة تحط في ماء، يعني قدرته. تقدير الشيء. ازاي الجلد اللي حوله الى قردة؟ ده تقدير ده. وكذلك الخلق والسجية، لان صاحبه قد قدر عليه ان يكون عصبيا، ان يكون باردا، ان يكون كريما، قدر على هذه الاخلاق. يعني مسألة التقدير يعني. خليق بكذا. يعني ممن يقدر فيه كذا. الخلاق النصيب، لانه قدر لكل احد نصيبه. الخلق خلق الكذب هو اختلاقه واختراعه وتقديره. يبقى انما تعبدون دون الله أوثانا فإنها وتخلقون إفكا. بل خلق هنا إيه؟ التقدير. طرف التفاسير الكذب والوضع ماشي هو ده، والتخرص كويس، لأنك تقدر أشياء ليست واقعة. تقدر أشياء في الذهن فقط ملهاش أي أصل في الوجود. فأنت تقدر وجود آلهة ومفيش آلهة أصلا، لا إله إلا الله، ودي تقديرات باطلة. عشان كده قال وتخلقون. ثم يبقى تقدرون يعني تقدر ايه؟ التقديرات بتاع قوم ابراهيم على وجه الخصوص الامه الصابئه، اعتقدوا كما ذكرت سابقا ان اجزاء من الله، حاشا لله تعالى علوا كبيرا عما يقوله المسلمون، ان اجزاء انفصلت من الله فدخلت في النجوم، فصارت النجوم الهه صغيره يعبدونها من دون الله فتوصلهم الى الله عز وجل. هكذا يزعمون. الله جاب الكلام ده منين؟ ربنا لا يتفرع، لا يعني تخرج منه اجزاء ولا يدخل فيه اجزاء، بل هو الصمد عز وجل دائن من خلقه مستوى على عرشه، لا يتخذ بشيء ولا يحل بشيء ولا ينفصل عنه شيء، وانما يخرج عنه كلامه عز وجل وامره ونهيه. لا اله الا الله.
المدول عمالين يقدروا بقى ايه ان اجزاء انفاس الترابان ودخلت في النجوم والنجوم بقت آلهة. كل ده كذلك قريش لم يقدروا ان الشيخ ده والوالي الفلاني ده والملائكه والانبياء والطيبين يشفعون عند الله بغير اذن الله فيعبدونهم ويبقوا شفعاؤنا عند الله وهكذا. وبعدين ليه؟ ليكون لهم عزه. طبعا موضوع التوحيد بقى كله كل دي تقديرات باطله ما حصلتش. يبقى دي معنى تقليقون. انظر الى مساله التقدير هنا ثم ذكر دي الكلمه وتخلقون افكا. ايه بقى الافك؟ دي بقى المساله الثانيه في الايه. ما هو الافك؟ والله عند ابن فارس في مقاييسه اصل صحيح يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. ولذلك قالوا ايه؟ اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ ماذا يريدون؟ يقول الرسول الكريم اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ يعني تأفكنا عن آلهتنا؟ نحن نعبد آلهتنا وهي عبادة حق هكذا يزعمون وإنها تقربنا إلى الله زلفى. فأنت عاوز تقلب وجوهنا عن هذه الآلهة إلى ما تريد والذي تريده باطل وهو كذب وتخلص منك فهو إيه؟ فأنت عايز تأفكنا؟ انظر إلى هؤلاء الأفاكين الكذابين. لا إله إلا الله وين لكل أفاك أثيم. ألمون الرسول أجئتنا لتأفكنا. هذا معنى. ومثلا في الصحراء ماذا قال؟ إذا هي تلقف ما يأفكون. عصى موسى انقلب الثعبانا حقيقيا ولا لا؟ إذا هو في الواقع ثعبان فإذا وصفناها بأنها صارت ثعبانا هذا أفك مش أفك. هل كذب أو تخرص؟ لا. هل قلب للحقائق يهم على وجه آخر او على شيء مضاد؟ ابدا. احنا اخبرنا الله انها ثعبان وهي ثعبان مبين وهو مبين يلقف ما صنعه وهو يلقف ما صنعه مش اي افك هنا. اما بقى هم لا العصيهم وحبالهم كما هي عصيه وحبال انما بقى يخيل اليهم السحرين انها تسعى سحروا اعين الناس واسترهبوه وذلك يتلقفوا ما يأفكون. من عصى موسى تحولت الى ثعبان حق فهي عصى حق تحولت الى ثعبان حق. اما هؤلاء عصى حق وحبال حق تحولت في النظر بالتخيل والتوهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم واستعمال الجن والشياطين وبمسائل السحر هذه ما كانت النتيجة بقى لذا تلقف ما يأفكون. اذا عملوا هذا العصى عصى راح وعمل تقديرات وشغل وصل الامر الى ايه كأنها تتحرك او ده افك. انظر وذلك يعرفه البعض بانه الكذب الشديد المفاجئ. وشوف ان الذين جاءوا بالافك بالافك ليه؟ امرأة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى امرأة زانية؟ ده اتهام لربنا عز وجل. لا اله الا الله. لولا استمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا الاتهام لربنا سبحانك هذا بهتان عظيم. الله يأذن لنبي من انبيائه ان تكون تحت امرأة زانية؟ حاشا لله عز وجل. تقول مثلا امرأة نوح امرأة لوط كانتا كافرتين ولم تكونا زانيتين. ما كان الله ليقدر من امرأة زانية ان تكون تحت نبي ابدا. لا اله الا الله. لذلك ان الذين جاءوا بالإفك كذب شديد مفاجئ وقلبوا الحقائق على الناحية المضادة تماما. وقال الذين كفروا ان هذا الا إفك افتراء. حتى الكفار بيستعملوا كلمة الإفك ولكن هذا الا إفك افتراء. لان القرآن ده إفك. ليه؟ لانه صرف حياتهم وصرف افكارهم وبدعها وابطلها وجاء بخلافها فهو صرف الشيء عن وجهه وقلب الشيء. فهم بقى يزعموا هكذا زعم. قال إن هذا الا افك افتراه واهانه عليه قوم اخر. وابراهيم يقول في سوره الصفات افكا الهه. هو الافك كمان دخل في موضوع الالهه. انت ممكن تقول مثلا جلا 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 هم عشان تكسب لك الشيء وتستعمل الافك والكذب الشديد المفاجئ والسحر انما في الالهه دي مساله مش ممكن. دي كثره الالهه دي تسمى وثنيه واوثان هدول على بطال. ما افك الالهه ما فيش الافك الا في الالهه. ده لا يمكن ابدا في باب الالهه يبقى في ايه؟ ان هو الا اله واحد لا يصح في العقول ولا في الفطر ولا في البداهه ولا في الشرائع الا ان يكون الها واحدا سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا في هذه السوره وتخلقون افكا وتخلقون افكا والايات في ذكر الافك كثيره لكن هذا يكفينا. يا مثلا في قوله تعالى يؤفك عنه من افك يعني يقلب عن هذا الحق الى الباطل الى نقيده. من افك ذلكم الله فانى تؤفكون. فانى تؤفكون فانى تقلبون هذا هو الحق المبين. بتقلب عنه ليه؟ تبتعد تقف ضده ليه؟ فانى تؤفكون وانى تؤفكون تارد كثيرا في كتاب الله عز وجل. ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. انظر كيف نغير بهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي سورة العنكبوت ثابت قوله تعالى وسخر الشمس والقمر يقولون الله فأنى يؤفكون. فأنى يؤفكون عباد الله. معنى بقى الإفك فهمناه. طب إيه بقى وتخلقون إفكا؟ أظن أن معناه قد اتضح تماما بفضل الله عز وجل. يبقى وتخلقون إفكا تقدرون وجود آلهة من دون الله، وده قلب الحقائق ولا لا؟ لأن الحقيقة الناصعة المعلومة بالضرورة العقلية والفطرية والبدهية والشرعية أنه إله واحد. ثم تقلب ده قدرت الزن في آلهة وعايز توصل لربنا عن طريق الآلهة أو ده تخلقون إفكا. قدرت الزن في حتت طلعت من ربنا وانفصلت عن ربنا ودخلت في النجوم فبقت آلهة توصل إلى الله. خطبت الكلام ده ازاي؟ ده تقدير الإفك ده. هذا هو وتخلقون إفكا. بعضهم قرأها وتخلقون أفكا وبعدين إفك للتسهيل أو للتيسير. أفكا على أنها مصدر أو وصف. وأفكا يعني وصف إيه؟ تخلقون خلقا يعني كذبا إفكا يعني شديدا مفاجئة. اي على اي الاحوال فالمعنى قد اتضح. يبقى انما تعبدون دون الله اوثان في باب الالهيه اله واحد. وتخلقون كل التقديرات جت من عندكم. مين قال لك ان في شفيع عند الله بغير اذن الله عز وجل؟ من اخبرك بهذا؟ جبت الكلام ده منين؟ ده تقديرات جواك انت بس فاسده. تقديرات فاسده. وتخلقون افكا. يبقى ابراهيم لم يكن يعبد الله ما لكم من اله غيره في الايه دي في السياق ده، وانما قال اعبدوا الله واتقوه فانه، ثم قال ان الذين تعبدون من دون الله إنما تعبدون زي أوثانا وتخلقون إفكا. وهذا يكفي على أروع ما يكون. المسألة الثالثة ودي من أهم ما يكون، من أهم ما يكون ولن نستطيع أن نوفيها اليوم. المسألة الثالثة من أهم ما يكون بالنسبة لنا الآن كمسلمين وكموحدين زعمنا. إن الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا. راجع كتاب الله وسترى الكثير جدا من الآيات، ورجع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسترى الكثير جدا من الأحاديث تنبئنا عن معنى هذه الآية. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، مش لا يرزقون، لا لا يرزق لكنه يملك، يرزق غيري، لا 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 لا. نفي الملك ونفي ملك الشفاعة في القرآن الكثير، ونفي ملك النفع والضر من دون الله كثير جدا في القرآن، ونفي ملك النصر وأن ينصرك لا يملك حتى النصر لنفسه ولا أنفسهم ينصرون، لا يملكون لكم نصر ولا أنفسهم ينصرون. ونفي الملك عن غير الله هذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل. فهنا نفي ملكية الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. انظر وإيه اللي خلاه عبد أصلا؟ إيه اللي خلاه اتخذ آلهة؟ قال لك ليكون لهم عزة، وإيه كمان؟ لعلهم ينصرون، وإيه كمان؟ أعلوا هبل، وإيه كمان؟ او رد الرزق الحسين روح مبارك للامور على طول، وهي كمان اروح عند البدوي كل حاجة تبقى تمام وهي متخلفش تخلف. كل ما دي الهيات وثنيات مال دي ايه؟ دي كلها تقديرات افك موجودة اوقعها الشيطان في المسلمين بعد ان طال الامد على الناس واتخذ الناس القرآن مهجورا. اما ماذا انتم تظنون؟ ما ظنوكم برب العالمين وشريعته التي انزلها على رسوله مغيبة من بلادنا على سبيل المثال منذ 200 سنة تقريبا، بل هي مغلبة من الكرة الارضية الى ما رحم الله بغضبة هائلة من العزيز الجبار المتكبر. بس هنا بقى في بلادنا من حوالي 200 سنة ليه؟ قامت القلة لتدفع، قامت القلة لترد شرع الله ليحكم الناس في دماء الناس وفروج الناس واموال الناس، فلو ربك لا يقول حتى يحكموك. قامت القلة ليست كما ينبغي وكما يستدر عطف الله ليأذن قدرا بان تستمر الخلافة وبان تستمر الشريعة حاكمة في رقاب المسلمين. غضب الله عز وجل فأذن بتدمير الخلافة. ما تستهلوش مسلم، ما يستحقوش، فأذن الله قدرا بضرب الخلافة. ثم أذن قدرا بتغييب الشرائع من معظم بلاد المسلمين لأنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل واستمروا على العيش بالتحاكم إلى المحاكم والقوانين الوضعية. فكانت النتيجة أن ازداد غضب الله. وكم ذكرناكم بهذه المعاني. فقدر دعاة يحاربون الدعاة الموحدين الذين يفهمون الناس الإجماعات التي أجمع عليها السلف، أمر مجمع عليه. فجاء الموحدون الذين لا يخافون في الله لومة لائم فأظهروا للناس أنها إجماعات، أن تبديل الشرائع وضع كفري مخرج عن الملة، فقدر الله بغضبه به أن يخرج دعاء مخذولون ضائعون يجتهدون إلى ما رحم الله في إثبات أن تبديل الشرائع في هذا الواقع الأسود البئيس الأزرق الزركم أنه كفر دون كفر. ولما تيجي الشريعة لبزيت الخير خيرين، فلما ازداد غضب الله عز وجل قيض دعاء، ومنهم مشاهير سكتوا عن أصل دين الله هذا، سكتوا عن هذه القضية إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ازداد غضب الله حتى صار هؤلاء ليس فقط يسكتون بل صاروا يحاربون الموحدين الذين يدعون ويعرفون الناس، فلا وربك لا يؤمنون. هذا نفي أصل الإيمان ما لم تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا في هي وده الزمان، ما انت فاكر عشان فين يعني ربنا غايب عن الارض ولا ايه؟ يعني وصل التعويذ المسلمين ده والقذافي بيدعو الكافر الكلب ده الله، وبعدين وصل روسيا بس، ايه تقول امريكا ده في العالم كله؟ ايه وضع المسلمين ده؟ في مفيش مكان الا وفي مسلم يضرب ويذل ويهان وكرامته بتتبعزق كما يقال. طبعا وانتم الاعلون ان كنتم، ده هو ده هذا هو الحق، بس قلة اهل السنة قلة اللي ما غضب الله اللي ماشي على الارض ده كله. طب الشريعة تعود؟ والله العظيم لتعودن يوما الشريعة، ولا تحكمن الارض بكتاب الله عز وجل يوما، ولكن متى؟ بعد ان تعمل السنة الربانية عملها، لانها لا تحابي ولا تجامل احدا ابدا. السنة الربانية لا تجامل ولا تحابي احدا ابدا. ايه السنة الربانية؟ بعزاء للمسلمين. واكتر من كده لا، لسه بدري، لسه في تدمير. لك ان تتصور المشاهد البطل العملاق في الشيشان، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، وهو طبعا في الجبل جوعان بردان عريان ويحارب، واحنا نستنزل الاخبار وهذا نشرب الشاي جوعان بردان، امرأة اعتدي عليها، ابنته اخذت وسرقت، واكابون يجد الطعام، ويحارب ويبكي لله ويطلب الشهادة في سبيل الله. هي المسألة نسعة ولا فسحة ولا ياسا زيارة كده؟ انت فاكر بتفسح يعني؟ وده حاصل بقدر والكسوفة راحت خلاص اتنست، والبوسنة والهرسك اتنست، وليبيريا وطاجكستان واذربيجان وتركستان الشرقية تحت الصين. شيء رهيب جدا. ليه؟ من واقع المسلمين والمسلمين لا ينتبهون. فهنا يقول ان الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم. البداية بقى ايه؟ عايزين بداية وتوبة الى الله ونبدأ نتقي ازاي؟ اهي دي، هو ده الذي علمه ابراهيم قومه. ان الذين تعبدون الله لا يملكون لكم رزقا. لو رجعت الى سورة النحل من الآية مثلا 60 او يعني 65 لا اذكر بالضبط، او 63 الى الآية 75 و76 او لغاية حتى كذلك يتم نعمته عليكم، لفهمت ماذا لي ان اقول هناك لما ذكره نعمة الماء ونعمة اللبن ونعمة العسل ونعمة الخلق وخلق الذرية والأحفاد والنساء ونعمة الرزق ونعمة الاستقرار ونعمة الأرزاق، وذكر هذا ثم قال بالرغم من كل ذا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء. الآيات طبعا من سورة النحل، وراجعها يا أخي الكريم ولتعلمن العجب العجاب من هذه الآيات. الرزق ده لا يملكه إلا الله. إيه الرزق ده بقى؟ الألف واللام تدل على الجنس، يعني جل المنفعة رزق، دفع المضرة رزق، الهداية في الدين رزق، التوفيق في الصالحات رزق، الهمة لصلاة الجمعة رزق، الهمة لطلب العلم رزق، الهمة لقيام ليلة ده رزق، الهمة في الاستغفار رزق. أي شيء في الدين فهو رزق، أي شيء في الدنيا فهو رزق. إن الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذا هو من أصول التوحيد، أن الذي يملك هو الله وحده لا شريك له. وراجع الآن من سورة النحل ونتكلم عنها في عجلة في الجمعة المقبلة بإذن الله. شرع عليه إبراهيم قالوا تعالى فابتغوا عند الله الرزق. شوف الأولى، لا يملكون لكم رزقا منكرة، مش لأن يكون لكم الرزق أنه رزق بقى الفلوس ممكن أو يربها كده، لا، النساء والزوجات ممكن يربها كده. لما قال لا يكون لكم رزقا منكرة، وفي سياق النفي دلت على العموم، يعني لا يملكون لكم من الرزق مثقال 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 ذرة. أي والله العظيم، أو أدنى من أدنى من أدنى من أدنى من مثقال 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 ذرة. اهو ده معنى الآية، لا يملكون لكم مش الرزق رزقا، ناكرة في سياق العموم، في سياق النفس فهي عموم، ما يملكوش ولا خردلة، والله العظيم ولا خردلة، ما يملكلكش اي شيء في بدنك ولا في قلبك ولا في دنياك ولا في دينك، وانما هي ابتلاءات والحساب يوم الدين. فابتغوا عند الله الرزق، هنا بالالف واللام بقى، الالف واللام، اي شيء تطلبه ده يسمى رزق، انت محتاجه اذا نرغب الى الله فيه. ابتغي يعني ايه؟ يعني اطلبه من الله عز وجل، اطلبه من الله وصرف رغبتك فيه الى الله عز وجل. فابتغوا يعني القلب، سفر القلب في طلب المحبوب هو ده الرغبة. فابتغوا يعني اجعل الرغبة متجهة الى الله عز وجل. تحتاج امرأة اتجه الى الله، تحتاج الزواج اتجه الى الله، تحتاج صلاح البنات اتجه الى الله، تحتاج زواج البنات. مش كل العامل ايه بقى يا اخي؟ ده قال واحد ترك صلاة، ده هذا مرتد في المذهب الراجح، وده مثلا جمهور الصحابة لو يقال مخالف منه. تزوج ابنتك من تارك للصلاة، تزوج ابنتك من داعر، انت عايز ايه بالضبط؟ عايز توديها النار؟ انت بتخلص منها ولا ايه بالضبط؟ فين تقوى الله عز وجل؟ ده رزق زواج ابنتك، رزق والله العظيم، وفو رب العرش العظيم، لا يملك زواجك ولا زواج ابنك ولا زواج ابنتك الا هو في علاه عز وجل. فابتغى عايز تزوج الولاد هو ربنا، اصبر بقى الشروط وتعلم. فابتغوا عند الله، مش الرزق عند الله، لا عند الله رزق، يعني لا تبتغوا الرزق، كل شيء تطلبه داخل ذي الرزق في التعريف الف ولا لا تطلبه الا عند الله عز وجل. والمسائل ستكثر في هذه الآية السابعة عشرة من سورة العنكبوت. ولا يعني لماذا نتعجل؟ انا هممت ان اتعجل ثم قلت استغفر الله العظيم، لماذا نتعجل؟ هل حصلنا معنى عبد الله والتقوي يعني حتى الان؟ هل فهمنا يعني ايه تخلقون رزقا؟ فهمنا الا يملكون لكم رزقا؟ فهمنا ايه فابتغوا؟ فهمنا يعني عند الله الرزق؟ وابراهيم بيعمل كده اللي بيعلمهم كده ليه؟ لان رساله العبوديه المشرحه في سوره 2 بينت ذلك، ان القلب، وادي سوره المعارج وادي غيرها وادي غيرها كما بيناه، القلب اذا ما كانش هيشتغل في العباده والتقوى والتوحيد واخلاص الدين لله مش هتزول الفتن عن القلوب. فاذا لم تزول الفتن عن القلوب، اول ما يا حبيبي ربنا يقدر لك امراه جميله بجمال معين، بلكنه معينه، بصوت معين، بملبس معين، باسره معينه، تطب ساكن وتغرق والعياذ بالله، وما نلاقيش الا في جهنم، ممكن جدا. طب نعمل ايه؟ الايات دي بتتكلم هنا، الايات دي هنا ابراهيم بيقول لهم انتوا محتاجين ايه؟ الرزق، نساء وفلوس وهدايه ووجعه ومنظره واحتاج وقيمه بين الناس، محتاج هذا تكون داخل في الرزق. اوعى تطلبه من غير الله، وانما كن من الزاهدين واطلبه من الله عز وجل، وجه قلبك ارغب الى الله. عيسى عليه السلام يرغب الى الله، سنوضح ذلك في الدرس المقبل ان شاء الله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. كان في الاسبوع الماضي شاب هو قريبي ياتي من البلده الى هنا في كل جمعه تقريبا ليصلي الجمعه وينصرف، ويمكن هو متدين في عائلته، سنه حوالي 22 سنه، او الله العظيم كان يجلس على يساري هنا يعني. فطبعا واتى يوم السبت وهو اتي الى القاهره لكي يرى نتيجات في امتحان المعادله يدخل كليه الهندسه، وكان يجتهد جدا في الدين وفي رعايه اخواته واسرته، لان اباه تارك للصلاه ومجرم ويترك العائله، ويعني واحد من اللي بينهجوا عشان يعيش، حاولت مساعدته بقدر الامكان. المهم انه اتي الى القاهره، قد الله عز وجل القطار كان بزدحما، ايه اللي حصل بالضبط لا نعلم، سقط من القطار وقطع ومات، وهو كان معنا هنا. كذلك اخونا الشيخ محمود المصري امه ماتت، واوصت وصيه عجيبه ان يبقى المساجد اللي فيها تجمع، هو رجل من الدعاه الى الله اللي فيها تجمع، ان يدعى له. فنسال الله عز وجل ان يغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم، ولا تحرمنا اجرهم، ولا تفتنا بعدهم، اللهم اكرم نزولهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيهم من ذنوبهم وخطاياهم كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بينهم وبين خطاهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليك شيء من امرنا، نسالك بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نسالك بانك انت الحنان المنان بديع السماوات
السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، نسألك يا حنان يا مناد يا عفو يا كريم، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجذب قلوبنا إليك، اللهم اجذب قلوبنا إليك، اللهم ارزقنا مجاهدة أنفسنا في طاعتك، اللهم ارزقنا مجاهدة أنفسنا في ذاتك، اللهم ارزقنا مجاهدة أنفسنا في ذاتك، اللهم ارزقنا مجاهدة أنفسنا في ذاتك، اللهم ارزقنا الطاعات، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا واهد بنا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، سدد ألسنتنا، واسدل سخيمة صدورنا، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وكذلك في جبهة تحرير مورو، وكذلك في ليبيريا، وكذلك في فلسطين، وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الموحدين أجمعين، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارم لهم وصوب قذائفهم، اللهم تول أمرهم وتول أطفالهم وتول بناتهم، رحماك ببناتهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بنسائهم، رحماك بفقرائهم، رحماك بأحوالهم. اللهم اغفر لنا ولهم، اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالرؤوس الملاعين فانهم لا يعجزونك، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اللهم اوقف الدماء في عروق قادتهم ومن دعاهم وفتحنا ابوابا الى بيوت الاسلام، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم دمر الارض من تحت اقدامهم، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمره والبراكين الحارقه والافات المهلكه والحروب المدمره، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. رحمك اللهم باخواننا الاطفال، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لمؤازرتهم، اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن جميع من وقف حجر عثرة بين المسلمين وبين عون اخوانهم، وكذلك في جبهة تحرير مورو وفي فلسطين. اللهم اعذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير، حدث ارواحنا بإراق دمائنا على عتبات الاقصى ابتغاء وجهك وحدك لا شريك لك. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد اللهم لك ردا جميلا وجميل قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اجعلنا التقيات النقيات، طائعات قانتات تائبات، الحاضرات منا خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم، ولا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، فهذا من أعظم الوسائل لنيل رضوان الله عز وجل.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.